الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه في معصيته، وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبرنا أنها في الأوتار من العشر، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أنها قد تكون أيضا في الأشفاع. إذا كان الشهر 29 يوما، فالليلة الأولى من ليالي الوتر في العشر هي الليلة التي صبيحتها 21 من شهر رمضان. في حديث أبي سعيد قال: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 9 تبقى، فالعد ها هنا معكوس، في 9 تبقى. فإذا كان الشهر 29 يوما، فمعنى ذلك أنها تكون في الليلة 21، وهي 9 تبقى، فيتوافقان. ولكن لو كان الشهر 30 يوما، فأول ليلة من ليالي الوتر هي ليلة 21، وليلة 22 هذه هي 9 تبقى، 9 تبقى، يعني يبقى من الشهر 9 أيام، فتكون في الأشفاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهي في الأوتار في النصوص، وكذلك في النص: التمسوها في 9 تبقى. فإذا كان الشهر 30 يوما، فتاسعة تبقى، ليلة 22 التي هي هذه. والمؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. والمؤمن دائما في نصب وتعب، لا يرتاح إلا في الجنة، لا راحة. هذه الدنيا لا راحة فيها، مبناها على النصب والتعب والنكد والهم، لا راحة فيها. هذه الدنيا لا راحة فيها، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في كبد، في تعب وفي نصب. فالمؤمن يبذل جهده ويتحرى الخير حيث كان، ولا فرق عنده بين ليالي الوتر وليالي الشفع، الكل تطلب فيه ليلة القدر على حسب ما ورد في النصوص. ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأواخر من شهر رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول، فجاءه الوحي: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط. فجاءه الوحي أيضا: إن الذي تطلب أمامك، يعني أنت تطلب ليلة القدر وليست في العشر الأوائل ولا في العشر الأوسط، وإنما هي في العشر الأواخر، إن الذي تطلب أمامك. وكانت ليلة القدر في تلك السنة في ليلة 21، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد صبيحتها، صبيحة ليلة القدر، في ماء وطين، وأمطرت السماء بفضل الله جل وعلا. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسقوفا بالجريد لا يحجز الماء، فلما نزل المطر اختلط بأرض المسجد، ولم يكن هنالك فرش للمسجد، وإنما كان متكوكا بالحصباء. فلما نزل الماء وسدد النبي صلى الله عليه وسلم، رؤي أثر الطين على أرنبة أنفه وجبهته. ففي العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. إذا اعتكف العشر واجتهد في الذكر والعبادة والطاعة فإنه مصيب ليلة القدر لا محالة، لأنها في العشر، سواء جاءت في الأشفاع أو جاءت في الأوتار، هو يعتكف العشر كلها عاكفاً ومقيماً على طاعة مولاه. والاعتكاف في اللغة ملازمة الشيء والمواظبة عليه، وأما الاعتكاف في الشرع فملازمة مسجد والإقامة فيه بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى. فيقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف. وحقيقة الاعتكاف مقصود عكوف القلب على الرب جل وعلا والخلوة به، وقطع المعتكف العلائق بما سوى الخالق مع الانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، حيث يستولي ذكره وحبه ومناجاته والإقبال عليه على القلب، فيصير أنسه بالله وحده، ولا يفكر إلا في تحصيل مراضيه وما يقرب منه سبحانه. المعتكف حبس نفسه على طاعة ربه وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه سبحانه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه تعالى وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وترك صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر مرة فاعتكف عشرا من شوال قضاء له، كما في الصحيحين. وأجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف واستحبابه. الاعتكاف في المساجد من علامات الإيمان ومن عمارة المسجد التي وصف الله تعالى بها عباده المؤمنين، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فأثبت الله تعالى الإيمان وشهد به لعمار المساجد. والعمارة حسيات ببناء المساجد وإصلاحها وتنظيفها وتطهيرها، وعمارة معنوية وهي الأشرف بالعبادة في المساجد صلاة واعتكافا وتلاوة للقرآن وذكرا لله وتعلما وتعليما للعلم النافع في المساجد. الاعتكاف قربة إلى الله جل وعلا، وهو داخل في عموم التقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات، لكن لم يثبت ثواب مخصوص للاعتكاف. الأحاديث الواردة في ذلك إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا رواه الديلمي وهو ضعيف لا يثبت. وحديث من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين، رواه البيهقي في الشعب وضعفه، وقال الألباني موضوع. وقد سأل أبو داود الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ يسأل الإمام أحمد رحمه الله: تعرف، يعني هل تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. الأصل في الاعتكاف أنه سنة وليس بواجب، لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر بالإجماع. وقد سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فأوفي بنذرك. متفق عليه. اعتكاف العشر الأواخر من السنن المؤكدة التي تكاد تكون مهجورة، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، لكن قل العمل بها قديما وحديثا، حتى قال ابن شهاب الزهري: الجبل العلم الإمام الذي توفي سنة 25 و100 في القرن الثاني، قال ابن شهاب الزهري: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. الحقيقة أن الاعتكاف له شروط صحة ينبغي أن تتوفر. شروط صحة الاعتكاف: الإسلام والعقل والتمييز والنية، وأن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. إلا المرأة ففي أي مسجد مع إذن الزوج لزوجته والولي لامرأته، مع طهارة من الحدث الأكبر أي الجنابة أو الحيض أو النفاس. ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، إذا كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعة لأن الجماعة واجبة، وخروج المعتكف إلى الجماعة في مسجد تقام فيه الجماعة ينافي مقصود الاعتكاف، كلما جاءت صلاة يخرج من معتكفه من أجل أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. مقصود الاعتكاف هو لزوم المعتكف والإقامة فيه، ولا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة. يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، لكن الأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، ويجب عليه الخروج من معتكفه الذي لا تقام فيه الجمعة وإنما تقام فيه الجماعة، فيخرج من أجل أن يصلي الجمعة وأن يحضرها في المسجد الذي تصلى الجمعة فيه، ولا يبطل اعتكافه بذلك لأن خروجه من باب الضرورة. ويصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه عمل المسلمون دون نكير، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا عام لم يخص مسجدا دون مسجد. خالف في ذلك قلة من أهل العلم فقالوا: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد الثلاثة، ومنهم العلامة الكبير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه عمل المسلمين في جميع العصور دون نكير، أنه يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. وفيه عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا دون مسجد. حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يصح مرفوعا، وموقوف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من قوله، وخالفه في ذلك كبار الصحابة رضي الله عنه، وحمله بعض العلماء على تقدير صحته على أن المراد به أكمل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة، أو لا اعتكاف ينذر ويسافر إليه إلا في هذه المساجد الثلاثة. الاعتكاف في المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أفضل من غيرها من المساجد لشرفها وفضلها، وأفضلها المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ثم المسجد النبوي الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه النذر عليه الوفاء، ولم يجز له الاعتكاف فيما دونها من المساجد. وإن نذر الاعتكاف في الأعلى منها وعينه كالمسجد الحرام لم يجز الاعتكاف فيما دونه، يعني حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نذر الاعتكاف في الأدنى منها وعينه جاز له الاعتكاف فيها وفي الأعلى، يعني من نذر أن يعتكف في أي مسجد من المساجد دون المساجد الثلاثة وعينه، قال نذرت أن أعتكف كذا في مسجد كذا وعينه، فهذا يجوز له أن يعتكف فيه في المسجد الذي حدده وعينه وفي المسجد الأعلى، فيجوز أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى. نسأل الله أن يرده على المسلمين ردا جميلا. فيجوز له الاعتكاف فيه أي في المسجد الذي عينه أو في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. ومن نظر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له الاعتكاف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. ومن نذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الذي عينه، بل يصح الاعتكاف أو الصلاة في أي مسجد آخر ما كان في حكم المسجد، فيجوز للمعتكف دخوله أو صعوده أو الاعتكاف فيه كساحة المسجد، لأنها من جملة المسجد فتأخذ أحكامه. ساحة المسجد التي تكون خارج البنيان ولكنها متصلة بالمسجد فيجوز أن يعتكف فيها. ويصح خروج المعتكف إلى رحبة المسجد أي إلى ساحته، ويصح له الاعتكاف فيها إذا كانت الرحبة متصلة بالمسجد محوطة به، لأنها من جملة المسجد فتأخذ أحكامه. فإذا كانت منفصلة عنه فليس لها حكم. والغرف التي هي داخل المسجد وأبوابها مفتحة على المسجد لها حكم المسجد، فيجوز الاعتكاف فيها أو دخولها لأنها من المسجد. أما إذا كان بناؤها خارج المسجد ليس لها باب يفتح على المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها ولو كان لها باب داخل المسجد. يجوز للمعتكف احتجاز مكان في المسجد للاعتكاف فيه كحجرة أو زاوية ونحوها. والاعتكاف سنة للرجال والنساء، ويكون الاعتكاف للنساء في مكان مخصص لهن بعيدا عن الرجال ما لم تخش فتنة لهن أو لغيرهن أو حرج من اعتكافهن، فتمنع منه النساء ضرءا للمفسدة. كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واعتكفن بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تعتكف أو تنذر الاعتكاف إلا بإذن زوجها، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج. وإذا أذن الزوج للمرأة في الاعتكاف فله الرجوع في الإذن، وله إخراجها من المعتكف إذا كان الاعتكاف تطوعاً، بخلاف اعتكاف النذر فيجب إتمامه لأنه تعين بالشروع فيه بالنسبة لمن نذرت. ولا يجوز للزوج حينئذ إخراجها من اعتكاف النذر بعد أن أذن فيه وشرعت هي فيه، صار واجباً عليه. وللمرأة أن تعتكف في أي مسجد، لا يشترط لصحة اعتكاف المرأة أن يكون اعتكافها في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها غير واجبة عليه. أما الرجل فلا يجوز اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبنى للصلاة فيه، فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكفن في مسجده الشريف، ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لأرشدهن إليه صلى الله عليه وسلم ونبههن عليه. من أراد اعتكاف العشر فإنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21 على مذهب الجمهور، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. فإن كان رمضان 30 يوما ينتهي الاعتكاف بأذان المغرب، وإلا انتظر حتى تثبت الرؤية. إذا لم يكن 30 يوما فينتظر، هل في اليوم 29 تثبت الرؤية لهلال شوال أو لا، فينتظر حتى تثبت الرؤية. فإذا ثبتت فقد بدأ شهر شوال بزوغ الهلال، وله أن يخرج حينئذ وانتهى اعتكافه. استحب بعض السلف لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، ثم يغدو إلى مصلى العيد من المسجد. ولا يصح الاعتكاف ابتداء إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للمرأة، لأنه لا يباح اللبث في المسجد للمحدث حدثا أكبر، واللبث في المسجد هو معنى الاعتكاف. وإذا احتلم المعتكف فلا يبطل اعتكافه، ولا يجوز له اللبث في المسجد وعليه جنابة فيغتسل ويتم اعتكافه. وإذا طرا الحيض على المرأة المعتكفة حرم عليها اللبث في المسجد، فتخرج من المسجد إلى بيتها ولا يبطل اعتكافها. فإذا طهرت رجعت إلى المسجد وبنت على ما مضى من اعتكافها، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير حاجة. يبطل الاعتكاف إذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة، ويبطل بالجماع والإنزال بمباشرة أو استمناء، وبغياب العقل بجنون أو سكر ونحوه، وقطع نية الاعتكاف والردة عياذا بالله وليهذا بجنابه الرحيم. يجوز الخروج من المسجد لحاجة الإنسان التي لا بد منها، ولا يبطل اعتكافه بذلك قضاء الحاجة وإحضار الطعام إذا لم يكن له من يأتيه به، والوضوء والاغتسال من الجنابة وإحضار الدواء وليس عنده من يحضره له ونحو ذلك. ويختار المكان الأقرب لقضاء حوائده، ولا يجوز له الخروج للمكان الأبعد مع تيسر الأقرب. ولا يجوز طلب الطعام بالجوال من المطعم أثناء الاعتكاف، لأنه داخل في النهي عن البيع والشراء في المسجد، لكن يجوز الخروج من المسجد لطلبه ويدفع قيمته ويتسلمه خارج المسجد، لأن البيع والشراء لا يجوز في المسجد. ولا بأس للمعتكف أن يخرج بعض بدنه من المسجد، ولا يفسد اعتكافه بذلك، كأن يخرج رأسه أو رجله، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. متفق عليه. أرجله يعني أسرحه، فكان يخرج رأسه والحدر لأمهات المؤمنين أبوابها تفتح على المسجد، فكان يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة المسجد أمام باب الحجرة، ويخرج رأسه لترجله عائشة رضي الله تعالى عنه. فينبغي علينا أن نجتهد في الاتيان بالاعتكاف على وجهه المطلوب شرعا، وأن نجتهد في الالتزام بالأمور الشرعية ما استطعنا، لأن هذا تدريب على ما وراءه حتى يكون ذلك قانونا للحياة، أن يلتزم الإنسان بما شرع الله، قال الله قال رسوله، وهذا هو العلم. فالعلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الرسول هو المتبع صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا جاء النص فلا بد من الالتزام به. يجب على الإنسان إذا ورد عليه النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتزم به. ولذلك لما روى الشافعي رحمه الله حديثا فقال بعض الحاضرين: تقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فارتعدت فرائصه وانتفض وقال: ويحك، أترى في عنقي صليبا؟ أترى في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به، يعني ولا أعمل به؟ ويحك، هذا لا يفعله مسلم. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله، يقول: أترى في عنقي صليبا؟ يعني أنا لست مسلما عندك، غير المسلم هو الذي يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول به، أما المسلم فليس كذلك. فيجب على الإنسان أن يجتهد في معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعلم، والعلم أودية، فأي هذه الأودية أخذت به قطع بك دون أن تبلغ آخرة. ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي تصير عالما. يعني لو أنك في كل يوم تعلمت مسألة بدليلها وتفصيلها وأحط بها علما، فاليوم مسألة وفي الغد أخرى وبعد الغد كذلك، وفي عام يكون عندك ما يقرب من 500 مسألة من مسائل العلم، في عدة سنوات تحصل مئات أو ألوف من المسائل العلمية. وهل العلم إلا كذلك؟ فالشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وكذلك تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين ومن كبار مقرئي هذه الأمة الذين علموا كتاب الله تبارك وتعالى لأجيال متعاقبة، لأنه بلغ 90 وهو عاكف على تعليم كلام الله وكتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رجع في ذلك أن قيل له: لقد بيغت من الكبر عتية، أرح نفسك. فقال: إني سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو يأمل أن يموت وهو يعلم، كما في أحوال الضعاف من أمثالنا يرجون الله تبارك وتعالى أن يموت الواحد منهم وهو يخطب أو وهو يعلم، فتقبض روحه كذلك. ومن مات على شيء بعث عليه. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: تعلمنا القرآن 10 آيات 10 آيات لا نجاوزهن حتى نفقههن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. من الذي نقل عنهم؟ الذين أقرأوه القرآن. من هم؟ علي وعثمان وأبي، أصحاب رسول الله. أخبرنا الذين علمونا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. ولا تمل ولا تضجر، فإن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون لا يحبون العلم. العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.